السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أن نبدأ نريد أن نبلغكم بشيئين. الأول، أنا ما يزال أتذاكر لحفلة أم كلثوم في الأسبوع القادم،
هنا
يوم الخميس عندنا روك. وإذا أردتم أن تشتروا تذاكر فتكلموا مع المحاضرة بعد المحادثة. والثاني، أنا هناك فرص للكتابة في اللغة العربية، إذا أردتم أن تشتركوا في ذلك فاكتبوا أسمعكم على هذه الورقة أو اسألوا أستاذة أمينة أو أستاذ أسامة.
أستاذة أمينة الآن فقط، أستاذ أسامة نحن نحتفظ به للمراحل التقنية في النهاية.
إذا اسألوا أستاذة أمينة عن الموضوع
ويمكن نعم يمكن أن تكتبوا أسماءكم إذا تطوعتم. تعرفون كلمة تطوع volunteer.
نعم.
كاتبة صحيح.
إذا الأستاذة الرسمية يوسف ولدت في القدس وأنهت دراسة الحقوق في القدس كمان، وتعمل الآن في شبكة العمل العربية الأمريكية في شيكاغو، يعني الـ Arab American Action Network. إذا أستاذة رسمية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة جدا في هذه الفرصة التي حصلت عليها للقاء بكم في هذا اليوم. أولا حتى نتعرف على بعض، وثانيا ممكن أن تتعرفوا على أوضاع الجالية العربية والأمريكية، العربية الأمريكية والمهاجرة العربية في شيكاغو من خلال التجربة التي سأتحدث بها الآن. قبل أن أدخل للموضوع أريد أن أعطي لمحة عن فترة وجودي في الولايات المتحدة. صحيح أنا تخرجت من مدينة القدس وعملت في المحاماة أكثر من 10 سنوات، لكن اضطررت أن أحضر للولايات المتحدة لمساعدة والدي كبير السن الذي كان بحاجة لمساعدتي. عشت في ولاية ميشيغان خلال تلك الفترة، لكن كانت المنطقة التي عشت فيها بعيدة عن تواجد الجالية العربية والإسلامية. كان جميع من حولنا أمريكان، بالتالي لم أتمكن من المعرفة المباشرة للمشاكل التي يواجهونها العرب في الولايات المتحدة، أو على الأقل في ميشيغان، في ولاية ميشيغان، لأنني كنت بعيدة ولم أكن أعرف شيء. قبل 3 سنوات توفي والدي، حضرت لزيارة شقيقتي في شيكاغو. ذهبنا معا للجلوس في أحد المتنزهات العامة، ونحن هناك رأيت مجموعة من الأطفال أعمارهم تتراوح ما بين 5 سنوات و14 سنة تقريبا. كانوا يلعبون مع بعضهم البعض ويمزحون ويتضاحكون، باستثناء طفلة أعتقد عمرها لا يزيد عن 6 سنوات، كانت تجلس وحيدة على المقعد، بنفس المقعد الذي كنا نجلس أنا وشقيقتي عليه. في ذلك الوقت أحسست بوجود ألم داخل تلك الطفلة. ملت عليها فسألتها: لماذا أنت حزينة؟ ما المشكلة؟ مباشرة انهمرت بالبكاء، لم أفهم لماذا. أخذتها بحضن، ضممتها إلى صدري وبدأت أتحدث معها: لماذا لا تلعبين مع الأطفال؟ فرصة أن تلعبي، الطقس جميل والشمس مشرقة. لكنها زادت بالبكاء. بعد عدة محاولات قالت لي: أنا جئت لألعب مع الأطفال بدون معرفة أهلي، لأن لو والدتي عرفت أنني جئت لألعب مع أطفال فيهم أولاد ليسوا جميعا بنات تمنعني من الخروج. تحدثت معها الكثير وأخذت عنوانها وزرت والدتها في البيت في اليوم التالي لهذا الحدث. تعرفت على والدتها، كانت لطيفة جدا، وقالت: صحيح أنا لا أستطيع أن أتركها تخرج ولا أعرف أين تخرج وماذا يمكن أن يحصل معها. هذا المجتمع غريب علينا رغم أننا نعيش فيه، لكن أنا أخاف على أولادي وهذا نوع من حماية أطفالي. قلت لها: هذا نوع من الحماية، لكن أيضا هذا يضر، لأنكم تضعوا أطفالكم أولا في عزلة عن المجتمع، ثانيا يمكن أن يواجهوا الكثير من التناقضات في المجتمع ما بين البيت وما تعلمونهم في البيت والتربية في المجتمع المختلف كليا. بعد هذه الحادثة في الحقيقة فكرت أن أبحث عن المراكز التي تعمل أو تقوم بخدمة الجالية العربية والإسلامية في شيكاغو، لأنني فكرت يمكن أن أعطي بعض الساعات كتطوع مع هذه المؤسسات لأتعرف على الخدمات التي يقدمونها وبنفس الوقت أخدم الجالية العربية. وجدت هناك ثلاث أو أربع مؤسسات. وجدت أفضل هذه المؤسسات التي اقتنعت ببرامجها وممكن أن تقدم خدمة للجالية العربية شبكة العمل العربية الأمريكية، ليس لأنها فقط فريدة في برامجها عن المؤسسات الأخرى، وإنما هناك بعض المؤسسات تقدم خدمات اجتماعية فقط، هناك بعض المؤسسات تركز على الجانب الديني فقط. طب ماذا مع الناس الذين يحملون دين آخر أو يعتقدون بدين آخر؟ أين يذهبوا؟ وجدت أن مؤسسة شبكة العمل العربية لا تفرق بين الأديان ولا تفرق بالأجناس، رغم أن هدفها تقديم خدمة للجالية العربية. عرضت عليهم أن أعمل بعض الساعات كتطوع للتعرف على طبيعة خدماتهم والبرامج، وفعلا تعرفت على المؤسسة. عرفت أنها قامت سنة 1995 لها أهداف ولديها برامج. البرامج تتغير تبعا لاحتياجات الجالية، لكن أهدافها يعني ما زالت منذ ذلك الحين وإلى الآن هي نفس الأهداف. أنا أعجبت بالأهداف لأن أهدافهم كانت العمل باستراتيجيتين، الاستراتيجية من طرفين لأقول: إدماج المهاجرين العرب والعرب الأمريكيين في المجتمع الأمريكي من خلال التعاون مع بعض المؤسسات ومن خلال التحالف مع بعضها الآخر ومن خلال العمل المشترك مع بعضها الآخر، وإقامة علاقات بناءة ومثمرة مع مختلف الطوائف في شيكاغو. وتعمل طبعا في المدينة شيكاغو بحدود شيكاغو وبحدود الخارج أيضا شيكاغو. هذا من جانب. الجانب الثاني أيضا يقوم على مساعدة الجالية في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتهم على بناء قدراتهم ليكونوا عاملا إيجابيا ونشيطا في المجتمع الذي يعيشون فيه، لأنه لا يجوز لأي جالية أن تعيش بشكل معزول عن الجاليات المختلفة التي يتكون منها المجتمع في الولايات المتحدة. وهذا عمل رائع. منذ بداية عملي معهم، طبعا وافقوا على أن أعمل معهم، تعرفت على طبيعة البرامج المختلفة لديهم. اقترحت عليهم أن نقوم بعملية تقييم للعمل، وهل هذا هو فعلا هذه البرامج ما تحتاجها الجالية، أم أن هناك احتياجات أخرى يجب أن تغطيها برامج إضافية. وأنا سعيدة جدا بوجود الست وداد معنا، لأنها عضو بورد في المؤسسة، وقمنا بعملية التقييم بجهود مشتركة معها، وفي الحقيقة عملت طويلا وساعات طويلة من أجل إنجاز هذه المهمة التي لم تكن سهلة. قيمنا جميع الأفراد الذين يعملون، وقيمنا جميع البرامج. وجدنا أن البرامج تلبي حاجة الناس، لكن هناك في بعض الإشكاليات في التطبيق لما يقوم فيه من عمل خلال التطبيق العملي. كان هناك مشكلة، وهذه ليست مشكلة تتعلق فقط في شبكة في عمل شبكة العمل العربية، وإنما هذا في غالبية المؤسسات أعتقد اللي فيما بعد صرت على علاقة معها وأطلع على طريقة عملهم، واقتنعت أن هناك مشكلة في غالبية المؤسسات ما بين البرامج وما بين كيفية التطبيق العملي لهذه البرامج. بالمختصر المفيد، قمنا بالتقييم ووضعنا الأسس للعمل التي تعيد فعالية هذه البرامج وتلبي فعلا احتياج الجالية العربية. كان من النقاط المهمة البرامج المختلفة لم يكن بينها تكامل مع بعضها البعض. كل برنامج مثلا من البرامج اللي كانت موجودة، البرنامج تقوية الأسرة، برنامج تقوية الأسرة مهمته إنه يقوم بالخدمات الاجتماعية، مساعدة الأعضاء الجالية، مين بالوضع الاقتصادي بتطلب مساعدة من المؤسسات الاجتماعية الموجودة في البلد، بيعبوا لهم الأوراق اللازمة وبتابعوا مع المؤسسات الحكومية اللي بتقوم بهذه المهمة. هذا جزء من البرنامج. في جزء آخر تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وموجود في المؤسسة ثلاث مستويات: مستوى مبتدئ، ومستوى متوسط، ومستوى متقدم. تقريبا 90 طالبة يدرسوا في هذه الصفوف، ومن يكمل المستوى الثالث يمكن أن يذهب لأي كلية موجودة في البلد حتى يتمم تعليمه، وبنفس الوقت أو تبحث عن عمل من أجل أن تعمل بشهادتها، أو بعد أن تعرفت على كيفية التعامل مع البلد بالتعرف على اللغة. النقطة الأخرى أو جزء آخر من البرنامج اللي هو مساعدة ضحايا العنف المنزلي، نحن نعرف أن هناك الكثير من مشاكل العنف في داخل البيوت، وهذا لا يتعلق فقط في أوضاع الجالية العربية، وإنما يتعلق في المجتمعات ككل. في هناك عنف يمكن أن يمارسه الرجل ضد المرأة، وأحيانا المرأة ضد الرجل. نحن في المجتمع، نعم نعم، من خلال خبرتنا، نعم في هناك، لكن الغالبية العظمى الحالات التي واجهناها عنف من قبل الرجل ضد المرأة. المؤسسة تعتقد أن الوقاية هي خير من العلاج، لذلك تقوم المؤسسة في التوعية في البيوت من أجل منع تفاقم المشاكل لو وجدت في البيوت، وإذا ما فيش مشاكل حتى يتجنبوا حصول تلك المشاكل في البيوت. موجودة معنا الست رانيا، مسؤولة هذا برنامج تقوية الأسرة، وتتابع هذا البرنامج معنا. يعني أنا سعيدة أنه مرافقيني جزء من الكادر الذي يعمل معنا. البرنامج الآخر، في برنامج ما بعد المدرسة للأجيال، للأطفال ما بين 6 سنوات و13 سنة. القائمون على البرنامج يساعدوهم في تأدية واجباتهم المدرسية التي يأخذونها في البيت، لأن هناك الكثير من النساء العربيات لا يقرأن الإنجليزي ولا يستطعن مساعدة أطفالهن، فنحن في المؤسسة نقوم بهذه المهمة. إضافة لذلك نقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة، ليس فقط لأنه بالإنجليزي، بالإنجليزي والعربي. وهناك توجه إلنا لأن البرنامج يشارك فيه من جنسيات ومتحدثي لغات مختلفة، هدفنا أن نغطي التعليم للغات المختلفة من أجل الحفاظ على اللغة الأم للطفل، بالإضافة لتقويته باللغة الأخرى. إضافة لذلك طبعا هناك بطريقة ترفيهية وتعليمية بأساليب مختلفة يعلم ويدرب الأطفال على التعرف على احتياجاتهم، على التعرف على كيفية اكتشاف المشاكل، كيفية إيجاد الحلول لها، كيف يختارون الحل الأسلم أو الأصح. هذا جميعه يتعلمونه في برنامج ما بعد المدرسة. والصديقة راشيل عملت معنا قبل 2 سنين في هذا البرنامج، وتعرفنا على بعض من خلال هذا البرنامج، عملت كمتطوعة معنا. برنامج الشبيبة الثانوية، عندنا الأطفال، أقول أطفال لأنه لحد سن 19 أطفال يبقوا، لكن الشباب في سن 14 ل 19 يتعلموا في المدارس المناهج التدريسية، لكن لا توجد لهم فرصة للتعلم على التعرف على أحاسيسهم والتعبير عنها. نحن قمنا بمهمة كانت في بدايتها شاقة، بتعليم الفتيات والشباب في هذا السن للتعبير عما يجول بداخلهم بأفكارهم بأحاسيسهم من أفكار، والتعبير عنها بالكتابة. واليوم وصلوا لدرجة أنهم يكتبوا الشعر ويلقونه في أماكن مختلفة بالإنجليزي spoken word. أنا أتحدث بالعربية ولن أترجم أي كلمة بالإنجليزية. وقبل أسبوع هذا البرنامج فصلي يبدأ، لأنه حتى نعطي فرصة لشباب وصبايا جدد في هذا البرنامج. كل فصل بيفتح باب التسجيل لمن يرغب التعلم في هذا البرنامج. بالفصل السابق كان العدد 13، هذا الفصل وصل العدد إلى 25، ومن أرادوا التسجيل أكثر من ذلك بكثير، لكننا لا نستطيع تسجيل عدد أكبر إذا كنا نريد أن نهتم بكل واحد على حدة، لأنه بدون التركيز لا يتعلموا. هذا جانب من البرنامج. الجانب الآخر الإرشاد والتوجيه. هناك الكثير من الشباب والصبايا يعانوا من الكثير من المشاكل نتيجة للهوة بين التربية والثقافة العربية اللي التي يتعلمونها العرب في البلاد، ويريدون أن يعلموها لأطفالهم ويلتزموا فيها، وما بين الثقافة التي يتعلمونها عندما يولدوا في هذا المجتمع في المدرسة والشارع والبيت وفي كل مكان. بالتالي هناك الكثير من المشاكل الداخلية التي يعانيها هذا الجيل، وهذا الجيل من أصعب الأجيال لأنه سن المراهقة، سن الانتقال من جيل لجيل، ويحتاج للمساعدة ومد يد العون. وأعتقد أنه من الصعب الأب الذي يشتغل أكثر من 18 ساعة حتى يصرف على العائلة أن يقوم بهذه المهمة، إضافة هذا إذا افترضنا أن ثقافته تسمح له. يعني بعدين بنيجي لطرح الوضع الثقافي والاقتصادي للجالية العربية. من الجانب الآخر الأم لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، خاصة إذا كانت لا تتكلم الإنجليزي، وهذه تزيد الطين بلة، يعني بمعنى آخر تزيد المشكلة مشكلتين، تضاعف المشكلة، لأنهم لا يثقوا بالأم التي لا تتكلم اللغة التي يتعلمونها، لا تفهم ما يريدون، لا تعرف ما هي المشاكل التي يواجهونها، فقط تقول لهم ممنوع 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 ممنوع. بالتالي المشكلة تتصاعد بين الأطفال وبين الأهل. من هنا قمنا بهذا الجزء من البرنامج، الإرشاد والتوجيه بوجود مرشدين أكفاء يساعدوا الأطفال لإخراج ما يعانوا من مشاكلهم. وهذا يدعم الجزء الآخر من البرنامج في الكتابة أيضا. فهذا البرنامج يقوم بعمل رائع لهذا الجيل المهم، والذي يجب أن يبنى المجتمع على أكتافه. هذا برنامج. البرنامج الآخر عندنا لجنة المرأة. نحن من خلال كل هذه آسفة، في عندنا برنامج التراث. هذا أيضا من أهم البرامج الموجودة في شبكة العمل العربية، وهذا البرنامج مسؤولته الست وداد. هذا هدفه تعريف المجتمع على الثقافة والفن العربي وتبادل الثقافات مع الجاليات الأخرى. وأستطيع أن أقول خلال 10 سنوات أو أكثر، 12 سنة تقريبا من بداية تشكيل المؤسسة بدأ هذا البرنامج، قام بعمل رائع، قامت الست وداد بعمل رائع بتعريف المجتمع بالثقافة العربية، وأن لها الوجه الإيجابي وليس كما يقال وجه الثقافة العربية والإسلامية فقط سلبية وفقط تخريب. لا، من يقول وجه الثقافة العربية هو وجه تخريبي يعني أنه لا يفهم ولا يعرف الثقافة العربية، لأن الثقافة العربية ثقافة رائعة وثقافة متقدمة وبدأت قبل عندما كانت أوروبا تعيش في الحياة الظلام، كان العرب متقدمين على هذا الجانب في العلم، في الطب، في الهندسة وفي المجالات المختلفة. أعتقد المشكلة أنه لا يوجد من يطرح ومن يوضح الثقافة العربية للمجتمع الأمريكي حتى يتعرفوا عليه. ومن خلال هذا البرنامج تمت علاقات وطيدة مع مختلف المؤسسات الثقافية والفنية، وأهمها مركز شيكاغو الثقافي. وهناك توجه الآن لعمل تكامل، عمل متكامل مع بعض من مختلف المؤسسات والمتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية الموجودة في البلد. وأيضا أقول وداد هي من المبادرين في هذا المجال. سوري أنا مش عشان وداد، لكن أنا دائما أحب أن أوضح الأشياء وأثبت أنها صحيحة، وفرصة أنك موجودة. أنا لم أكن أعرف أنك ستكوني في هذا المكان، لكن الفرصة ممتازة. العفو. هذه البرامج اللي كانت موجودة كلها برامج رائعة وتقدم خدمات، لكن كانت المشكلة في هذه البرامج لم يكن تكامل بينها، ولم تكن العلاقة يمكن أن تحل المشاكل من مختلف الجوانب، المشكلة للأسرة الواحدة من مختلف البرامج. كل برنامج، البرنامج الذي يعمل مع الأطفال يعمل مع الأطفال، البرنامج الذي يعمل مع الشباب يعمل مع الشباب، برنامج الثقافي والفني والبرنامج التراثي يعمل في المجتمع الخارجي أكثر منه بالمجتمع العربي، وهكذا. بعد تقييمنا لبرامجنا وجدنا ضرورة هامة، بما أننا نعمل من أجل تقوية الأسرة العربية والجالية العربية ككل، يجب أن نعمل مع الأسرة بشكل متكامل. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني الطفل المشترك في بين 6 سنوات و 13 سنة إذا واجه مشكلة يجب الاتصال بوالدته من خلال لجنة شكلناها فيما بعد أسميناها لجنة المرأة، حتى نتصل بالأم ونتعرف على أسباب المشكلة. إذا كانوا بحاجة لمساعدة اجتماعية تحول هذه الأسرة أو الأم لبرنامج الخدمة الاجتماعية. إذا كانت عندها مشكلة باللغة نحولها لصف تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. وهكذا جميع البرامج تكون متكاملة ومتعاونة من خلال مسؤولات البرامج. وهذا عملنا تقريبا سنتين، أقول أننا حققنا إنجازا كبيرا على دعم الأسرة العربية. الآن أريد أن أعطي لمحة نص ساعة أكمل. شكلنا لجنة المرأة لأننا نعتقد أن بما أن الوالد مشغول في العمل خارج البيت، فإذا الأم هي المرتكز الأساسي للأسرة. فشكلنا لجنة للمرأة، ذهبنا من بيت إلى بيت لندعو النساء ونتحدث عنهم للاشتراك في هذا. عملنا دعاية بمختلف الأساليب، بواسطة الهاتف، بواسطة الزيارات، بواسطة المناسبات المختلفة، بواسطة الصحافة، التلفزيون، الإذاعة، الإذاعة، بمختلف الوسائل. وشكلنا لجنة في البداية كانت ربما 20 امرأة كأساس للجنة. أجرينا نقاشا واسعا للتعرف على أهم المشاكل التي تعانيها الأسرة، وبالتالي هي مشاكل الجالية العربية، أهم المشاكل. وبعدها عندما بدأنا بالبرنامج صار العدد يتزايد. الآن لدينا حوالي 150 امرأة فاعلة تحضر الاجتماعات. طبعا في هذه الاجتماعات نقوم بالتعرف على الاحتياجات، ونحضر متخصصين لعمل تدريبات أو محاضرات، إضافة لنقاشات مختلفة ومفتوحة في المشاكل التي يواجهونها. طبعا أهم مشكلة ركزوا عليها، أولا يريدون تعلم اللغة، ويريدون رفع مستواهم لفهم المجتمع الذي يعيشون فيه. النقطة الثانية العلاقة بين الأبناء والأم والأب من جهة ثانية، يعني تقليص الهوة، يعني المشكلة وجود هوة كبيرة جاب بين الأسرة وبين الأطفال. فنحن قمنا بمحاضرات وتدريبات مختلفة من أجل تعليم الأمهات للطريقة التي تساعدهم بالتقرب من الأطفال والفهم للتفهم لأطفالهم. ونحاول أن نفهم الأمهات بأنه لا يمكن تطبيق الثقافة العربية مثل ما تعلمناها في بلادنا، لأنه هنا يوجد مجتمع بقيم مختلفة، ويوجد قيم إيجابية من ثقافتنا، ويوجد قيم ثقافية من المجتمع الأمريكي إيجابية. علينا أن نجد أن يمشوا الأطفال من جهة والأهل من جهة، ويجدوا نقطة كحل وسط يصلوا إليها من أجل تحقيق تفاهم أفضل. في الحقيقة في البداية كان هناك الكثير من المشاكل التي تجعل الأطفال يقضون، وخاصة الأولاد يقضون غالبية أوقاتهم خارج البيوت، لأنهم لا يجدون التفاهم مع الأم أو مع الأب. يحاولوا أن يبحثوا عن أصدقاء في الشارع، وهذه من الأسباب التي دفعت بعض الشباب للانحراف والانضمام لعصابات المخدرات وغيرها. في أحسن الأحوال من لم يتعرضوا لذلك يعيشون في داخل البيت في غربة، يقضي الطفل أو الصبية في غرفتها والأم والأب في غرفتهم، رغم وجودهم تحت سقف واحد لكنهم موجودين في مجتمعين مختلفين. أقول أن النساء اللواتي أصبحن عضوات في الجمعية معنا قمنا معا بمشروع لمساعدتهم في حل بعض المشاكل، ونجحنا في ذلك. لا أستطيع أن أقول أننا حللنا مشكلة الجالية العربية والإسلامية ككل، لكننا استطعنا مساعدة من هم على علاقة بنا. يمكن أننا نواجه اليوم مشكلة وجود المركز عند تقاطع كدزي و63. هذه المنطقة كانت منطقة تمركز للجالية العربية، لكن عبر السنوات صار زحف السكن لخارج هذه المنطقة، بالتالي أصبح المركز مكانا بعيدا عن تواجد الجالية العربية. يريدون خدمتنا ويريدون مساعدتنا، لكنهم يواجهون الكثير من المشاكل للوصول إلينا. الآن نحاول، فكرنا وبدأنا الخطوات الأولية من أجل أن نقوم بحملة بين الجالية والأصدقاء والمعارف والمؤسسات من أجل أن نرى كيف يمكن أن نجمع المبالغ التي نحتاج لنقل المركز إلى منطقة قريبة من تواجد الجالية العربية. وما زلنا نعمل على هذا الأساس. ولا هناك أعتقد أنني الكثير من النقاط لم أذكرها عن خدماتنا. نحن نقدم خدمة للجنسية، نعبئ الأوراق اللازمة لذلك، بدل أن يأخذ المحامي بين 800 دولار لألف دولار على تعبئة الفورم، فنحن نقوم في هذا مجانا. وبالمناسبة جميع برامجنا مجانية، فقط في بعض الأحيان نطلب تبرع من يستطيع أن يقدم تبرع. نقوم بنشاطات سنوية إضافة للنشاطات الأخرى خلال العام من أجل دعم المؤسسة ونشاطات المؤسسة. وتحدثت راشيل عن حفلة أم كلثوم وقالت من يريد أن يشتري تذكرة. أعتقد نحن عندما نعمل مثل هذه الحفلة لا نجمع الفلوس لأن فقط يعني أم كلثوم الموسيقى والفن عربي ومن التراث العربي صحيح، لكن هدفنا أيضا أن نجد الطريقة للاعتماد على أنفسنا من أجل الدعم المادي للمؤسسة. فأعتقد يمكن بعضكم أن يشتري إذا رغب الحضور من جانب ومساعدة المؤسسة من جانب آخر. وأنهي عند هذا الحد. نقطة واحدة فقط أريد أن أقول، هناك الكثير من النساء، نحن عندما نعبئ الأوراق للجنسية يجب أن يعملوا امتحان. هناك الكثير من النساء والرجال لا يتكلمون الإنجليزية ويتوجب عليهم أن يعملوا الامتحان، والامتحان باللغة الإنجليزية. عندنا المسؤولة عن هذا الجزء من البرنامج تقوم بتعليم من لا يستطيعون القراءة والكتابة أسئلة الامتحان. وأقول بفخر واعتزاز أن 98% ممن تقدموا للامتحان وغالبيتهم لا يقرؤون العربي ولا الإنجليزي نجحوا في هذا الامتحان. فهذا شيء يدفعنا للتفاؤل. فأنا لما جيت وتعرفت على هذه المؤسسة وتعرفت على برامجها ومدى الخدمة التي تقدمها للجالية، عملت بعد أن اشتغلت 6 أشهر كمتطوعة انضممت لبرنامج خدمة الجالية. هذا جزء منه تدريبي ومن ثم العمل لمدة سنة بأجرة زهيدة رمزية 10,000 دولار في السنة، 33 ساعة في اليوم. عملت 2 سنين في هذا البرنامج، ومنذ سنة طلبوا مني أن أعمل كموظفة عادية في المؤسسة، وأنا فخورة أنني جزء من هذه المؤسسة. نسيت أن أعرف الأخت سميرة أيضاً من العاملات معنا في المؤسسة والمسؤولة عن البرنامج المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية. وشكرا لكم.
ستتفقون معي أن الإلقاء كان عظيما وأن الكلمات كانت مفهومة، و سعدنا جدا بهذا التقديم. وأول سؤال أريد أن أسأله هو كيف يتصل الطلاب الذين يريدون أن يتطوعوا
في المؤسسة
Arab American Action Network؟ يعني عاوزين عنوان أو شيء أو تليفون أو وسيلة اتصال، لأنه مثلاً يمكن أن تقوموا بعمل منتورينج
إيميل،
ويمكن أن تقوموا بالتطوع في البرنامج ما بعد الدراسة، ويكون مفيدا لكم أيضا، لأنه يمكن أن تتكلموا بالإنجليزية بعض الوقت، فيكون تدريب عملي كأنكم في العالم العربي، وخصوصا إذا كان عندكم سيارات أو تأخذوا المواصلات العامة إلى غرب 63 وكاتزي، وهم يحتاجون إلى منتورز. مع الأسف ليس عندنا كلمة عربية مفيدة لهذه الكلمة، ويمكن أن تشتركوا أيضا في الأنشطة الأخرى. هل يمكن أن تحدثينا عن بعض الجوانب العملية، كيف يمكن الاتصال وما هي الأعمال المطلوبة الآن التي يمكن أن يعملوا فيها؟ وأحيانا نلاحظ أنكم تطلبون أعمال بأجر، يعني تدفعون بعض المال، فهذا يكون مفيد أيضا.
في البداية ستكتب زميلتي العنوان هنا والإيميل، ممكن يمكن الاتصال بواسطة البريد الإلكتروني. موجود من خلال البريد الإلكتروني يمكن الاتصال فينا، بس حتى يكون محصور لو تحطي على الإيميل تبعك عشان نعرف إن الطلاب كلهم هدول. بالنسبة نحن دائما نسعى للبحث عن متطوعين للعمل معنا، ونحن نتصل بشكل دائم في بعض الأقسام المختصة في المتابعة مع المتطوعين في مختلف الجامعات. لا أذكر إذا كنا اتصلنا في هذه الجامعة مع
عندنا
فاطمة
مع المسلم
ومن خلالهم نحصل على المعلومات عن من يريد أن يقدم خدمات لنا.
سؤال هنا. ماذا تقصدين بكلمة رسمي؟
لا، ولكن هناك الإذن والبرنامج. شكرا.
وأيضا على البطاقة، على بطاقة أم كلثوم.
هاي بطاقات كمان إذا ناقص.
عندنا كثير.
نعم. عندي ملاحظة.
نعم.
أنا يعني عندما نتحدث عن العالم العربي حتى في الجامعات، يعني ليس الجامعة في طاجر، لكن في بعض الجامعات الأخرى، فمن أهم الأسئلة التي تسأل هو يعني الأسئلة الخاصة بالمرأة. فأنا يعني في مجرد ملاحظة في السؤال، إن أنا يعني من الملاحظة بصورة واضحة جدا أن المرأة العربية بخير، يعني كل الموجودين الآن، حضرتك والأستاذة سميرة والأستاذة بداد
ورانيا،
كلكم نساء. يعني لن أحتمل سماع هذا السؤال.
ومؤسسة هذه المؤسسة منى الخالدي
امرأة.
المرأة العربية بخير.
نحن
أين المرأة العربية؟
ما هجران.
هل هناك رجال نشيطين؟ ولا العنف المنزلي
يمنعهم؟ في الحقيقة المؤسسة عندنا فيها رجال وفيها نساء، لكن الغالبية من النساء. مدير المؤسسة رجل، السيد حاتم أبو دية. هذا لا يعني أنه سيبقى إلى الأبد رجل، لكن بمعزل. لكن أعتقد من يكون بمستوى المسؤولية بمعزل، كان رجل أو سيدة، يمكن أن يكون يدير المؤسسة مثل أي مؤسسة. لكن أريد أن أقول بالنسبة لوضع المرأة، هناك نساء في الجامعات وفي الكليات من العرب والمسلمين، وكلهم يريدوا أن يتعلموا وأن يتقدموا وأن يخدموا المجتمع الذي يعيشون فيه، لكن هذا لا يعني أننا تجاوزنا جميع المشاكل، خاصة يوجد عندنا مهاجرين عرب جاءوا بالثقافة العربية ككل ورفضوا الثقافة الموجودة هنا، ومن باب حماية أطفالهم وضعوا أطفالهم وأنفسهم في شبه عزلة، وهذا الذي يفسر سكن الجاليات المختلفة حول بعضها البعض. فواجبنا نحن المتعلمين والمتفتحين والمدركين لهذه المشكلة أن نعمل من أجل الانفتاح والتعاون في هذا المجتمع بين الجميع. وأنا فخورة في المؤسسة التي أعمل فيها أنها تعمل بشكل جدي وفي كل لحظة من أجل تحقيق هذا الهدف. نحن في مؤسستنا عندنا من ملتزمة بالدين بشكل كبير، وعندنا من هي أقل من ذلك، وعندنا المسلمة والمسيحية، وعندنا نحن لا نتطلع لمسألة الدين، هي قضية خاصة بالفرد نفسه.
لهؤلاء أو لتلك الجالية التي تقطن هنا جالية فلسطينية وأكثرها أردنية أيضا، هل تستطيعين أن تتكلمي؟
بس كتصحيح غالبيتها فلسطينية في هذا في شيكاغو. أعتقد أن تلك الفترة كانت صعبة، ليست على العرب والمسلمين وحدهم، وإنما جميع المواطنين في الولايات المتحدة مروا بظروف صعبة. هذه الظروف بمساعدة الإعلام الذي لم يعمل بشكل إيجابي ساعد على إثارة مزيد من المشاكل بدل أن يعمل على تهدئة الأوضاع. فالجالية العربية والإسلامية واجهت الكثير من المشاكل، بحيث الكثير منهم فقدوا العمل، الكثير منهم أصبح الخوف بداخلهم من الخروج إلى الشارع أو إلى الأماكن المختلفة خوفا من أن يعتدى عليهم. بعض الأجهزة الأمنية في البلد صارت تلاحق العرب والمسلمين من مجرد شكلهم، هذا لعب دورا كبيرا بإدخال الخوف والرعب إلى نفوس العرب والمسلمين. هذه من أكبر المشاكل التي واجهتها المؤسسة مع العرب عندما بدأت تدق البيوت وتدخل إلى البيوت للتعرف على احتياجاتهم وكيف يمكن للمؤسسة أن تقدم مساعدة لهم. في البداية كانوا يقولوا لا نريد أن نعمل مع أحد، نحن لا نريد أن نذهب إلى السجن أو أن يذهب مسؤول الأسرة للسجن أو إلى إبعاد البعض، وخاصة أنه بعض المشاكل حتى الآن ممن يواجهونها العرب عدم وجود أوراق رسمية لبعض الأسر. أطفالهم ولدوا هنا وأصبحوا في الثانوية ويريدون الدخول للجامعات، لكنهم لا يستطيعوا لأنه لا يوجد أوراق رسمية لهم. بعض المواطنين تعلموا هنا وتزوجوا هنا وأنجبوا الأطفال هنا ولا يملكون الأوراق الرسمية، فهم لا يريدوا أن يعرضوا أنفسهم للمشاكل، فكانوا يبتعدوا عن المؤسسات المختلفة التي تقدم خدمة للعرب. لكن قليلا فقليلا عندما كنا نسأل عن احتياجاتهم ونذهب لمساعدتهم، بعض الأشخاص لا يجدون عملا، نسأل من خلال علاقتنا بالجالية وغيرها والمؤسسات الأخرى إذا كانت هناك فرص عمل، نعطي التليفون والعنوان لمن يحتاج لعمل ويذهب ويتابع ونحن نتابع معه. عملنا هذا. أريد أن أذكر تجربة عشتها أنا قبل سنة ونصف تقريبا في إحدى المدارس خارج شيكاغو في المناطق القريبة من بريدجفيو. هناك غالبية الطلاب في المدارس عرب، لأن جميع يعني نسبة عالية من الجالية العربية تسكن في تلك المنطقة. خلال علاقتي بالنساء وسؤالهم عن احتياجاتهم حضر عدد كبير، قلنا البيوت لا تتسع فلنذهب للحديقة، كانت حديقة موجودة في المنطقة، فلنذهب للحديقة نقعد، الشمس والجو جميل ونستطيع أن نناقش. ذهبنا للمناقشة فوجدنا مسؤول الأمن في الحديقة وقف على رؤوسنا وكأننا نعمل شيء ممنوع. أنا استمريت في النقاش، طبعا سمع أننا نتحدث بالعربية ومجموعة كبيرة، ماذا يعمل؟ من جانب معه حق أن يشك، لكن ليست هذه الطريقة للمعالجة ولا يجوز. كلنا مواطنون في هذا البلد ويجب أن نعامل بالمساواة. رأينا بعض المجموعات الأخرى لكن لم يقف المسؤول الأمن عندهم. لماذا جاء ووقف عنا؟ لأننا عرب ولأننا، فالنساء من أنفسهم قالوا لي هذا التمييز العنصري الذي نعيشه دقيقة بدقيقة. أطفالنا، ذكروا بعض النساء أطفالهم فصلوا من المدرسة لأنهم لا أعرف من السبب، لكن كانت هناك مشكلة بين طلاب عرب وطلاب من أصل غير عربي، فتم القرار في إدارة المدرسة بفصل الطلاب العرب. أنا تابعت هذه المسألة وعملنا مع المدارس فترة طويلة ومن خلال برامج المختلفة ومن خلال المؤسسات الأخرى التي تعمل بخدمة الجالية العربية والإسلامية، وأعدنا بعض الأطفال وليس كلهم للمدارس، لكن هذا جزء من المشاكل التي تواجهها الجالية العربية. وحتى الآن الكثير من الناس يرفضوا الاقتراب من المؤسسات التي تقدم الخدمات خوفا من أي تبعات أخرى ومشاكل أخرى. طبعا نحن قمنا في عمل برنامج من أجل تثقيفهم بحقوق المواطن في هذا البلد، ما هي حقوقه وما هي واجباته، لأنه على كل فرد فينا له حقوق يجب أن يحصل عليها وعليه واجبات يجب أن يلتزم فيها، وهذا ما نقوم بتثقيفه، وأعتقد أننا ننجح، لكننا بحاجة لمزيد من التعاون مع مختلف المؤسسات من أجل إنجاح تجربتنا.
ممكن كمان تذكري عن الحليقة
بعد أحداث أيلول، في إحدى الليالي بوقت متأخر، طبعا العاملين يبقوا في المؤسسة لوقت متأخر وجميع الوثائق والتراث والأجهزة والفايلات الملفات وكل ما يتعلق بالمؤسسة موجود داخل المؤسسة، وفي إحدى الليالي شب حريق في المؤسسة. علم بعض المسؤولين في المؤسسة فركضوا لهناك وطلبوا من القائمين على الإطفاء ومن أجهزة الأمن الدخول وإنقاذ بعض محتويات المركز، وكان هناك إمكانية لكنهم منعوهم، قالوا نريد أن نبقي على كل العلامات حتى نعرف كيف نتابع المشكلة، ولم يقولوا جريمة، كيف يتابعوا المشكلة، مع أنني أعتقد أنها جريمة، جريمة في حق الثقافة، في حق الفن، في حق الشعوب المتقدمة والحضارة. وإلى هذا اليوم لم نعرف سبباً للحريق، ولم نستطع أن ننقذ شيء من المؤسسة. طبعاً نتيجة لعلاقتنا الجيدة بالمؤسسات الأخرى، عملنا من خلال مؤسسات أخرى ولم نتوقف عن خدمة الجالية. أعتقد مكثنا ما يقارب السنة في إحدى المؤسسات الأخرى، وبعدها أن تم إصلاح المركز عدنا إليه.
الآن في كاليفورنيا. أي سؤال؟
عندي سؤال. عندما جئت إلى ميشيغان أول مرة وقلت أنك كنت بعيدة عن أي جالية عربية أو جيران، فهل عشت في الخارج قبل ذلك؟ وهذا السؤال، وما كانت ما هي المشاكل الكبيرة التي تواجهت في هذه النقطة، وهل كانت ستكون مختلفة لو كنت في شيكاغو وفي خدمة وحماية؟
أنا مثل ما قلت عملت في سلك المحاماة أكثر من 10 سنوات، وطول عمري أسافر وأذهب وأروح ونشيطة، وعملت كمتطوعة مع الصليب الأحمر، مع الهلال الأحمر، بمجالات مختلفة، وكنت أسافر وأذهب وأعود الفترة. وكنت عندما أحضر للولايات المتحدة أقضي فترة وأذهب للبلاد وأرجع وهكذا، لكن في الفترة الأخيرة بسبب مرض والدي لم أستطع مفارقة البيت. في الحقيقة كانت من أصعب فترات حياتي، لأنني كنت أشعر وكأنني سجينة. صحيح نملك بيتا كبيرا وحوله عشرات الدنومات من الأراضي المزروعة بمختلف الأشجار وبحيرة وكل ما يتمناه الفرد، مع ذلك كنت أشعر أنني أعيش داخل سجن. لكن بنفس الوقت كان السؤال، هل مشاعري الخاصة أم والدي؟ فكانت الإجابة دائما لا، والدي. لكن بعد وفاته حضرت للزيارة هنا ورأيت الجو المنفتح وإمكانيات تقديم خدمات، وبالفعل تقدمت للقيام بما تقدمت وما أقوم به الآن.
نعم تفضل.
أي مناطق في شيكاغو تبدو أمثل الشرق الأوسط في رأيك؟
أنا أعتقد يمكن أن نسأل السؤال بشكل آخر، لأن ليست المنطقة وإنما وجود السكان كسكان شيكاغو خارج حدود المدينة، خارج شيكاغو أعني الضواحي، أعني خارج شيكاغو يعني الجزء اللي خارج، في الجزء الغربي من الضواحي هو يعني يمكن أنه يعيش 80 أو 75% من السكان العرب في هذه المنطقة، بالتالي يحملون الثقافة والعادات والعلاقات والمفاهيم والقيم مثل ما هي بالشرق الأوسط، لكن هناك اختلاف أن أبنائهم ممن ولدوا في هذه البلاد هم يختلفون عمن ولدوا هناك، بالتالي لا أستطيع أن أقول يشبه لأن هناك اختلاف في هذا الجانب.
نجد الشباب في المولات، المولات، المول كلمة عربية جديدة
في الأسواق المفتوحة.
عندما أذهب إلى فورد سيتي أسمع العربية كثيرا جدا وأرى يعني كثير من الشباب العرب، وهذا يؤكد ما قلته أن الشباب يقضي وقته خارج البيت وليس في البيت.
وستكون فرص لزيارة هذه المناطق العربية في شيكاغو مع الجريدة العربية مع أستاذة أمينة أيضا.
ويسعدنا أن يشترك البعض في أعمال تطوعية معنا بالمؤسسة، ويمكنكم التعرف على عملنا بشكل مباشر من خلال وجودكم معنا، فأهلا وسهلا بأي شخص يحب أن يعمل معنا.
إجابة على سؤاله، هناك منطقتان في داخل مدينة شيكاغو، في داخل كوردون مدينة شيكاغو، هما
الشمال،
الشمال والغرب وال الجنوب الغربي يعني ويست 63rd، واخر
النورث ألباني بارك،
نعم، ولكن هناك ايضا في
النورث
فوستر ولورنس. نعم،
انا لقد انتهى الوقت. شكرا يا أستاذ رشيد.
ومن سيتكلم الأسبوع القادم يا أستاذ رشيد؟